السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة تحت عنوان هذه عقيدتنا. ما أجمل الحديث أن يكون عن العقيدة الصافية دون إفراط أو تفريط، دون غلو أو جفاء. ولا أريد أن أستطرد في الكلام، إنما أريد أن أستمع وأستمتع لشيخين فاضلين كريمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسان كل واحد منهما، على لسانه وقلبه. معنا الشيخ الحبيب الفاضل المحدث فضيلة الشيخ علي ابن حسن عبد الحميد الحلبي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ علي.
أهلا بك، بارك الله فيك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك حيثما حللت.
آمين أجمعين، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك شيخ علي، وأنا في غاية السعادة وأنا أجلس معك.
أكرمك الله، بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا. ومع شيخنا الحبيب الشيخ محمد عبد الملك الزغبي حفظه الله وبارك فيه. أهلا وسهلا شيخ محمد.
أهلا بكم، أهلا وسهلا،
جزاك الله خيرا. أرحب
معك بفضل الشيخ المحدث الشيخ علي الحلبي، فهو أخ كبير وحبيب ومفضال وهو في بيته.
نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه. سبحان الله، من حلقة أمس وكثير من طلبة العلم يتحدثون وفي فرحة وسرور بالشيخ علي أنه ظهر على قناة الرحمة.
نعم،
لأنه وللأسف الشديد يعني يشيعون بعض الكلمات أن الشيخ علي بينه وبين المشايخ كيت وكيت، والكلام الذي لا حاجة له. وأنا أتمنى ابتداء في بداية هذه الحلقة أن يبين لنا فضيلة الشيخ أن أهل السنة والجماعة في كل مكان ولله الحمد مجتمعون وغير مفترقين. فيا شيخ علي، ماذا تقول لهؤلاء الطلبة الذين ليس وراءهم إلا قيل وقال، وفلان قال وعلان قال، ويش يعني من لدرجة أن بعض الناس يقول ما رأي فضيلة الشيخ علي في فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ولا فضيلة الشيخ محمد حسان ولا؟ يا إخواني، أهل السنة يتناصحون، نحن على منهج واحد، فنريد كلمة ابتداء. جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه. أما بعد، مما قد يتذكره البعض ولا يعلمه الأكثر، أنني قبل أكثر من سنة ونصف وفي أول رمضان طلعت فيه قناة الرحمة، كنت مشاركا في عدة حلقات. وأنا أذكر جيدا أن الشيخ محمد حسان، نسأل الله أن يعافيه وأن يحفظه، اتصل بي وقال أريدك أن تكون أول الذين يظهرون على قناة الرحمة.
الله أكبر.
ونحن صلتنا بالشيخ محمد حفظه الله وشفاه وعافاه قبل أكثر من 15 عاما، ليس صلة جديدة ولا هي موقتة بشيء. والتناصح هو النور الذي يكون بين الإخوة، ونحن كما قيل المؤمنون نصحة والمنافقون غششة، والمؤمنون عذارون والمنافقون عسارون. فما قد يوجد مما لا بد أن يوجد، نحن بشر نخطئ ونصيب، المهم أن تكون الأصول صحيحة وأن يكون المنهج صحيحا والعقيدة صحيحة. أما أن يكون الخطأ موجودا فالخطأ مني ومنك ومن الثالث والرابع. اليوم الذي ينتقدنا بالخطأ سيقع هو غدا في الخطأ. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فضع نفسك مكان أخيك، كيف تحب أن تعامل فلتعامل. أما أن يكون عندنا وجهان وصورتان، وأن يكون عندنا كما يقال ازدواج في التعامل وازدواج في المعايير، فهذا لا يكون من المؤمن الذي صفي قلبه والذي استقام عقله والذي رجح فهمه مرتبطا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، هذا الفهم الكامل، هذا الفهم المعصوم، هذا الفهم الذي يقيم فروعه وأصوله على هذين الوحيين الشريفين.
نعم، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. وابتداء نحن نريد أن نتكلم حول حديث نبينا
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.
نعم،
يعني نريد أن نشير إشارة، هل هذا الحديث يفيد حصر الأسماء أم لا؟
الحديث مروي في الصحيح،
نعم،
وله رواية عند الإمام الترمذي فيها عد هذه الأسماء،
نعم،
وهذه الرواية التي عند الترمذي رواية معلولة، وأرجح الأقوال كما ذكر الحافظ ابن حجر،
نعم،
وله بالمناسبة جزء مفرد في تخريج هذا الحديث،
نعم،
أشار إلى أن عد الأسماء وذكرها هذا لم يصح ولم يثبت. ويقول أهل العلم إن العدد لا مفهوم له، بمعنى أن ذكر 99 لا ينفي ما سواه. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 4، هل فقط هي 4؟ لا يوجد 5 و6 و10، حقوق المسلمين أكثر، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من باب التنبيه ومن باب الأهم المهم. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إنما يشير إلى أهمها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الحافظ محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني صاحب كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم له كتاب بعنوان إيثار الحق على الخلق، له كتاب بعنوان إيثار الحق على الخلق، أوصل عدد الأسماء الواردة في الكتاب والسنة إلى 165 اسما،
نعم،
من الكتاب والسنة. فهذا يدلل أن ذكر الأسماء وعدها هذا أولا لا يصح، وأن ذكر 99 هذا لا يفيد الحصر. نعم، ومن الأدلة على ذلك دعاء،
يعني من العلماء من لا يرى هذا، فعلته تدل على ذلك.
نعم،
تدل على أنه لا يرى الحصر.
نعم، هو هذا نحن لذلك نقول،
نعم،
ذكر ذلك ليشير إلى أنه لم تحصر هذه الأسماء.
نعم،
ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام المعروف
أسألك
بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك،
نعم،
أو علمته أحدا من خلقك.
نعم،
إذن هنالك أسماء اختص بها بعض الخلق، هنالك أسماء استأثر الله تعالى بها في علمه عز وجل.
نعم،
فهذا يدلل أن 99 ليست هي الحفرة أو الرقم المحصورة به أسماء الله تبارك وتعالى.
قال البعض يا شيخ علي قبل أن أنتقل للشيخ محمد، قال الحديث ابن مسعود،
نعم،
عند ابن حبان وغيره، ولفظة أو استأثرت به في علم الغيب عندك، قالوا الحديث بجملته ضعيف.
نحن ذكرنا في المجلس الماضي مع فضيلة الشيخ محمد أن موضوع التضعيف والتصحيح له أصوله،
لا،
وأنه لا ينبغي أن يدخله أن يدخل بابه وأن يتكلم فيه أي أحد،
لا،
فدعوى أن هذا ضعيف أو أن هذه القطعة منه لا تصح هذه دعوى غير صحيحة، والحديث صحيح وثابت ومروي بتصحيح أهل العلم من قبل ومن بعد، وشيخنا الشيخ الألباني يصحح الحديث. لكن هنا نقطة، من ضعف الحديث من أجل موضوع 99 اسما،
نعم،
فإنه لم يصب ابتداء،
نعم، حتى لا تضيع
حتى
الحديث.
نعم،
نعم،
فلذلك، نعم، تضعيفه للحديث بسبب هذه القضية، نعم، لا يسلم له حديثيا ولا يسلم له في باب علم الأسماء والصفات كما ذكرنا،
نعم،
وأشرنا إلى صنيع الإمام ابن الوزير اليماني
جزاك الله خير.
نعم،
أنا أنتقل سريعا للشيخ محمد وأقول يا شيخ محمد، بعض طلبة العلم مثلا يعلمون القاعدة البلاغية التي تقول ما حقه التأخير إذا قدم يفيد الحصر، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما قدم الخبر فيها على اسم إن، يعني لله خبر إن مقدم واسما الاسم مؤخر، فهل هذا أيضا لا يفيد الحصر؟ وهل هذا الحصر
يعني بإجازة الله الأخ الأكبر المفضال من حديث الشيخ علي الحلبي خرج على هذه الإجابة الطيبة المباركة،
الله يبارك،
ودعني أمر سريعا لأن الشيخ رجل الحديث عملاق ورجل عقدي، دعني أمر سريعا على هذه القواعد السريعة في أسماء الله جل وعلا.
نعم،
أولا أقول للمشاهدين والمشاهدات حتى تثبت المعلومات، إن شاء رب البريات، أسماء الله كلها حسنى، بمعنى أنها بالغة في الحسن منتهى، لأنها متضمنة لصفات كمال. يقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. ولذلك حينما ننظر إلى اسم من أسماء الله كالرحمن مثلا أو الرحيم، الرحيم اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها، وله أثر مترتب وهو أنه يرحم من يشاء. القاعدة الثانية بسرعة جدا في هذه أيضا، أسماء الله جل وعلا كل اسم كما ذكرت في هذه، كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة الضمنة، دال على الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، وهذه تدخل في ضمن التي ذكرتها على سبيل السرعة. لكن يقول قائل أنت قلت أن أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن منتهى، حينما أعطيك مثلا لا تسب الظهر فإن الله هو الظهر، والحديث ورد عند مسلم وعند غيره، فماذا تقول في ذلك؟ فهذا مثلا الظهر ليس من أسماء الله جل وعلا لأنه لم يبلغ في الحسن منتهى. قلت هذا الحديث معنى لا تسب الظهر أي أن الله جل وعلا هو مالك الظهر يقلبه كيف يشاء. ما الدليل؟ ما الدليل؟ وكيف أوفق؟ أعود إلى الحديث الوارد في الصحيحين أيضا، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي أن الظهر ملك لله جل وعلا يقلب ليله ونهاره. فدل على أنه ليس اسما من أسماء الله جل وعلا. في قضية أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة، دال على الأثر المترتب عليه، ذكرته في ثنايا الأولى. في قاعدة ثالثة، ما هي القاعدة الثالثة؟ أسماء الله توقيفية، أي يتوقف الإثبات فيها على ما جاءنا من كتاب الله جل وعلا ومن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحق الله جل وعلا من الأسماء، لذا وجب عليه أن يقف عند حد الأدب ولا يتعدى في هذا الجانب على الإطلاق. ربما يقول قائل إن فلانا اكتشف اسما من أسماء الله أو ظن أنه وقع على اسم من أسماء الله جل وعلا، نقول لا، لا اجتهاد في هذه المسألة على الإطلاق، الأمر توقيفي. الرابعة وأختم بها في هذه المسألة حتى أجيب على هذا الشطر أيضا، أقول في أسماء الله جل وعلا نقطة في غاية الأهمية. أسماء الله يا شيخ، يا شيخ علاء، أسماء الله جل وعلا لا يمكن للعقل أن يقحم نفسه في أمرها أبدا. يعني مثلا أعطيك مثال، الذي يقول هو وهي من أسماء الله جل وعلا، نقول ائتنا بدليل من كتاب أو من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سيقف عاجزا عن هذه المسألة. طيب في النهاية بقى الشيخ علاء يسألني، بقول له إن لله تسعة أسماء، أقول له تعالى أنت تسألني في العدد دي؟ آه. طيب هل أسماء الله تنحصر بعدد معين؟ أسماء الله لا تنحصر في عدد معين، أسماء الله لا تنحصر في عدد معين. أنت ترد علي بالحديث الذي ذكرته وحققه الشيخ علي آنفا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قلت وعندنا أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ علي في الحديث السابق، اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ومما استأثر الله به في علم الغيب عنده أكثر من أن يحصى، أكثر من أن يحصى. ولذلك نقول بإذن الله جل وعلا إننا لا يمكن أن نحصر أسماء الله جل وعلا في 99. يجي الشيخ علاء عشان أجبك على حتة التقديم والتأخير، أفرع منها نقاط بسيطة جدا. السؤال الأولاني، هل نقول بالحصر أم لا في أسماء الله جل وعلا؟ أنا من الذين لا يقولون بالحصر، لأنه ليس هناك دليل يقول بالحصر، ليس هناك دليل يقول بالحصر. ثانيا، هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن 99 اسما هي بعينها
اللي هي مترتب عليها
المترتب يعني. أي نعم، أم أي 99 اسم؟ في هذه نقول غالبهم على قدر 99 اسما معينة، غالبهم على قدر 99 اسما معينة، غالب أهل العلم، لأن المسألة كما تعلم فيها كلام لأهل العلم. طيب بقيت عندي نقطة أخيرة، هي هل الحصر الموجود في الحديث يا شيخ علاء لتحصيل الثواب أم حصر أسماء؟
ما هي دي النقطة.
أي جميل. طيب أنا ما أقول إن لله 99 اسم، تعالى في الناحية العربية يا شيخ علاء، إن حرف توكيد ونصب، لله جر مجرور
متعلق بخبر إن،
خبر إن هو هنا في محل خبر إن، الله يبارك فيك، 9 هي اسم إن. طيب وقدم الخبر على اسم إن، يبقى في هذه الحالة ماذا نقول؟ يبقى نقول الأمر
هذا حصر ثواب،
حصر ثواب،
حصر ثواب،
حتى ما بعده يفسر ما قبله يا شيخ علاء، دخل الجنة، دخل
من
الجنة،
من أحصى دخل الجنة.
نعم،
في يعني لو فصل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن لله 99 اسما وسكت عليه الصلاة والسلام، كان يمكننا أن نقول بهذا، لكن كلمة من أحصاها دخل الجنة متعلقة بالشطر الأول. يعني هذا هو المراد.
ولذلك نقول باختصار عشان نترك المجال لفضل الشيخ علي، أنا أتمنى أن أسمعه الظهر، نقول الأمر الذي يدعو هذا يعني من هذا الأمر أمر يدعو إلى التحفز يا فضيلة الشيخ لتعيين هذه الأسماء من خلال البحث في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتعيين الثواب بإذن الله جل وعلا.
نعم، من ضمن الأشياء عند أهل السنة فضيلة الشيخ علي يعني أسماء الله توقيفية كما ذكر جمهور العلماء عليهم رحمة الله. طيب كلمة توقيفية نريد أن نفهمها، لأن بعض الإخوة يفهم كلمة توقيفية يعني هل معناها ما ورد في الكتاب والسنة ولا معناها ما لا يدخله الاجتهاد، يعني ما معنى كلمة توقيفية؟
توقيفية أي أنها تقف على يقف إثباتها على النص.
نعم.
فلا إثبات في باب الأسماء والصفات وهو باب غيبي إلا بما ورد فيه النص الشرعي.
النص الشرعي.
نعم، والنص الشرعي نص فيه الكمال إذا كان كلام الله.
نعم.
وفيه العصمة إذا كان كلام رسول الله
عليه
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وهو أعلم الخلق بالله.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يقول إن أعلمكم بالله أنا وإن أتقاكم لله أنا عليه الصلاة والسلام. فالنص هو الذي يحركنا إثباتا ونفيا.
نعم.
وهو الذي نتحرك من خلاله إثباتا ونفيا.
نعم.
أما أن نأتي فكما ذكر فضيلة الشيخ نأتي إلى ضمير نجعله اسما بأي لغة هذا وبأي نص هذا، وأين الذين سبقونا بالخير وهم أعلم منا وأتقى منا؟
يقول هذا الباطل،
هذا عين الباطل وليس الباطن.
نعم.
ده باطل، هذا باطل.
نعم.
باطل.
نعم.
هذا باطل باطل. والصواب أن نعم. ذلك كله مرتبط بالنص الشرعي. فتوقيفية أي أنها موقوفة على النص إثباتا ونفيا حتى لا يتدخل الخلق بالخالق إلا وفق ما يعلمهم إياه سبحانه وتعالى.
سبحان الله، يعني أنا لو نديت على فضيلة الشيخ علي باسمه بخلاف اسمه لن ينتبه إليه.
لو قلت هو.
نعم.
هذا يعني أي معنى
بعد إذن شيخنا الكبير.
تفضل.
يعني أنت تعلم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في مقدمة اللمعة في زيارته وشرح.
نعم.
لذلك وجب إبقاء اللفظ على ما هو عليه.
نعم.
يا أخي سبحان الله رب العرش العظيم، ما الذي يجري؟ أن نعلم الله والعياذ بالله جل وعلا.
طب أنا أريد أن أربط هذه المسألة بمسألة ذكرتها بالأمس فضيلة الشيخ علي حينما تكلمت مع فضيلة الشيخ محمد في مسألة القول الصحابي الذي يعني لم يخالف فيه وفي مجال ليس فيه اجتهاد.
نعم.
بأن هذا من المرفوع الحكم
لا شك.
طيب حينما يصحح بعض العلماء أثرا عن ابن عمر أو عن علي بن أبي طالب أنه قال عن رب العالمين إنه هو الحكم العدل.
نعم.
فهل نثبت اسم العدل لله بناء على ذلك؟ هذا أمر.
نعم. هذا
على صحة الأثر.
نعم.
على يتوقف
أنا
على
أنا لعلك تقصد أثر معاذ المروي في سنة أبي داود ففيه ذكر الحكم والعدل. فأنا أقول سلمك الله، أولا الحديث سنده الأثر سنده صحيح، وأما الأمر الثاني فهذا من باب الإخبار عن الله
لا اجتهاد ولا.
نعم.
رأي هنا
الإخبار عن الله أمر يختلف عن الأسماء الحسنى. نحن أثناء كلامنا قد نقول قرر الله هذا في كتابه أو ذكر الله هذا في القرآن الكريم، ذكر غير موجودة وقرر غير موجودة، أحيانا نقول نص على هذا القرآن
هذا من باب الإخبار.
هذا من باب الإخبار. وكذلك إن الله الحكم العدل هذا من باب الإخبار عن الله وليس من باب أسماء الله وصفاته. كيف نميز بين ما ينبغي أن يكون اسما لله وبين ما هو إخبار عن الله؟ لا يكون لنا ذلك إلا بالنظر إلى فهم السلف وفقه السلف، وهم الذين كما قلت تنزل القرآن بين ظهرانيهم وهم الصحابة رضي الله عنهم والذين أخذوا منهم والذين أخذوا عن من أخذ منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى لمن رأى من رآني.
نعم.
ثم طوبى لمن رأى من رأى من رآني. وفي الصحيحين عن النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
نعم.
فعندما نذكر مثل هذا ننظر كيف فهم السلف الصالح، هل عبدوا أسماءهم للحكم أو للعدل أم عبدوا أسماءهم للسميع البصير
بالنسبة للتسمية يعني.
بالنسبة للتسمية فهي التسمية التي تبين الفارق بين ما يكون اسما لله عز وجل وما يكون إخبارا عن الله تبارك وتعالى.
ما هو. نعم. ممكن هناك أسماء مثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى ثابتة في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة ولا يعبد صحابي يعني ولا يسمي
ثبوتها يغني.
ثبوتها يغني
ثبوتها يغني هنا لا نحن. نعم. ننتظر في التعبيد على ما لا يكون نصا في أنها اسم من أسماء الله. أما الآن عندما قال إن الله هو الحكم العدل، أولا العدل هذا مصدر،
نعم
العدل مصدر،
مصدر
فلا يكون في الغالب في أصول اللغة المصدر لا يكون اسما، وإنما هو دلالة على فعل ودلالة على واقع معين معروف وهو العدل ويعدل وعادل وإلى آخره. فهذا أيضا مما يشير إلى الفرق ما بين الاسم والإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأن هذا مصدر وليس اسما، والله تعالى.
نعم جزاك الله خير.
يعني أرى يعني طبعا كلام الشيخ علي هو الشفاء، وأرى يعني زيارة على ذلك الله يبارك فيك
نعم
في غاية الأهمية، كما ذكر الشيخ من قبل الله يحفظه برضه يوم، أن أمر التصحيح والتضعيف أمر نسبي واجتهادي. بمعنى والله ممكن تصح هذا الأثر
نعم
وأنا ممكن أرى ضعف هذا الأثر
نعم.
معي ذكر النقطة الثانية، القاعدة نريد إكمالها، بمعنى إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه قلنا يأخذ حكم المرفوع، فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي. أحيانا يعارض، أحيانا يعارض بقول صحابي آخر في ذات الأمر، ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين نقلا في هذه
في الأقوال التي لا رأي فيه يعني لا مجال للاجتهاد فيها هي واحد.
انتظر معي احفظها برمتها كما ذكر الشيخ ابن عثيمين حفظه الله رحمه الله، قال إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعارض بقول صحابي آخر، يعني في ظاهر النص. فإذا ما عورض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل، أخذ بما يرجحه الدليل في هذه المسألة. وزي ما قال الشيخ
يعني هو كان أقول كأن الأمر حينئذ وقد حصل فيه معارضة أصبح فيه شبهة اجتهاد.
نعم
وهذا ما أشرتم إليه سلمك الله، أنه إذا كان أمرا لا اجتهاد فيه فهذا لا يحتمل الخلاف، ومن هنا قبلناه بالمرفوع الحكمي. لكن إذا وجد اختلاف في الإثبات أو النفي وظن في ظاهر الأمر أنه مرفوع حكما أو أنه لا مجال للاجتهاد فيه فهذا لا يقال فيه، نرجع إلى النصوص إلى الأدلة والقواعد العامة التي ترجح أحد القولين.
أحسنت
جزاك الله خيرا. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك الشيخ علاء عامل ايه؟
خير والله الحمد لله.
الحمد لله فضل ونعم الحمد لله. بقول لحضرتك دلوقتي الشيخ علاء، انا دلوقتي حضرتك يعني كنت يعني من هوات الملل، يعني الواحد كان بيشرب سجاير وكده، والحمد لله يعني فضل ونعم ان ربنا الواحد تبع ليه يعني.
نعم
الحمد لله. فدلوقتي يعني انا عايز اوصل حاجة يعني للشباب ان
يعني
نعم
يعني حضرتك بتتكلم انك تريد ان تتوب الى الله من ذلك، ولا هناك سؤال في موضوع
يعني
الحلقه؟
هو هناك يعني مداخله يعني حضرتك ان للشباب يعني حضرتك، فهو اللي عايز يبطلها حضرتك مش هيبطلها مثلا خوف من المرض او مثلا من ال
طيب حاضر ان شاء الله نخلي المشايخ يوجهوا نصيحه باذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. طيب نرجع للكلام، يعني انا قرات لبعض العلماء المعاصرين كلاما على اثر عبد الله بن عباس الكرسي موضع قدمين، فقال هذا مما أخذه ابن عباس من الإسرائيليات. أنا بتساءل هل ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ هذه الأشياء التي لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للرأي فيها من الإسرائيليات؟ هل يمكن ذلك؟ أم نقول بأن هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع؟
قطعا هو من الموقوف الذي له حكم الرفع،
نعم،
وهو يتكلم عن صفة المولى سبحانه وتعالى وعن ذاته عز وجل، فكيف يقال إنه يأخذ من الإسرائيليات؟ هذا أمر الأول. الأمر الثاني، هل ابن عباس رضي الله عنه ممن عرف أنه يأخذ الإسرائيليات؟ لم يعرف ذلك عن ابن عباس مطلقا. لو ذكر غيره من التابعين ولا أقول من الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم، وإن ذكر عن عمرو بن العاص أنه كان له صندوق وكذا، لكن هذا الحقيقة أنا بحثت لم أجد له سندا صحيحا، إنما هذا مما ذكر في كتب التاريخ. فنحن مع القول بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس وأحرص الناس على نقل ما فيه تعظيم لله تبارك وتعالى، وهم أبعد الناس بالطرف المقابل عن أن يذهبوا إلى الإسرائيليات وعندهم كتاب الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ومعنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله يبارك فيك.
كل سنة حضرتك طيبين. من فضلك إذا صح الحديث متنا لازم يصح سندا، أو إذا صح سندا يصح لازم الاثنين يتفقوا مع بعض سندا ومتنا؟
حاضر.
القشلة تقصد
إن شاء الله يجيب عليها الشيخ علي بإذن الله. طيب نرجع فضيلة الشيخ محمد، هل هناك تعليق آخر على هذا الحديث النبوي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ أنا أريد أن أتساءل يعني سؤالا، لماذا لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان ممكن يعدها النبي عليه الصلاة والسلام،
فيصح السند بذلك يعني لا يكون السند ضعيفا كما ذكرنا رواية الترمذي.
نعم
والله قل يعني إن الله جل وعلا يعني الحديث متنها كذا، إن لله 99 اسما، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أسماء من أحصاها دخل الجنة، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قيد العدد فقال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والعلة في ذلك هي التحفيز والتحفيز البحث عن ذلك بين ثنايا استنباطي عن ذلك من كتاب الله جل وعلا ومن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
أما وأن يقول قائل إن الحديث الواردة عند الترمذي في جامعه هو جمع 99 فهذا مما لا ينبغي أن نقول به على الإطلاق لأن الحديث ضعيف معلول. ثانيا يقول قائل أنا وقفت على 99 ولذلك رأينا البعض من بعض الأشياخ ظهروا على بعض الفضائيات غير الإسلامية وتحدثوا بذلك وكأنهم قد أصابوا فتحة، حتى أن الواحد منهم ربما ما يكون متمكنا من الأمر العقدي على الإطلاق، بل إني رأيت شيخا كبير السن لا يستطيع على الإطلاق حتى أن يعرف كلمة العقيدة، فقال إني وقفت على كذا وهذه فيها أخطاء كذا وأنا عندي كذا وكذا وكذا. يا رجل أنت لا تملك أدوات الاجتهاد حتى تجتهد في المسألة على الإطلاق. ثانيا أنت لا تستطيع الاستنباط من كتاب الله جل وعلا ولا من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا أرنا مادتك العلمية في قضية العقيدة أرنا. رابعا هل شهد لك العلماء المعتمدون في المادة العقدية بذلك؟ خامسا هل أجزت من الأشياخ الذين هم معتمدون عند الأمة بأسرها من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها في العلم العقدي؟ هل أجزت؟ أبدا على الإطلاق. وذلك يا شيخ علاء أنا بقول لحضرتك لما قاموا بذلك هلل البعض من غير المسلمين وقال إن المسلمين بعد 1400 عام لم يعرفوا أسماء الله جل وعلا، هذا الذي أتى يا ليته أتى بأسماء صحيحة استنبطها من كتاب الله جل وعلا أو من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن والله وقفت على معظمها أو على غالبها فرأيت الرجل قد وقف على بعض الأحاديث التي نراها ضعيفة ثم أخذ منها ثم قال هذه أسماء الله ويريد أن يفرضها فرضا على العوام، وهذا ما لا يقول به عاقل على الإطلاق. ولذلك الخير الخير فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والشر الشر في الابتداع، ولذلك الخير في الاتباع والشر في الابتداع. ثالثا أنا أنصح الجميع ألا يتجرأ أحد في العلم العقدي على الإطلاق، يعني تقول الشيخ ابن عثيمين اجتهد في ذلك، هو ملك أدوات الاجتهاد، هو من الأئمة المعتمدين عند الأمة من أقصاه إلى أقصاه وشهد له القاصي والداني والحبيب وغير
لم
الحبيب
لم يجتهد في الاسم نفسه
أبدا. أنا عايز أوضح حال ملك أدوات لسان للاستنباط.
نعم
فاستنبطها نعم. من أين؟ من الكتاب وصحيح السنة، لأننا قلنا أن أسماء الله جل وعلا توقفي أن يتوقف الإثبات فيها على ما جاء في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما أقول وفي سنة محمد صلى الله أقصد في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أقصد أعلى درجات الصحة. لماذا؟ يعني ممكن إنسان يجيب لي مع احترامي حبيب ضعيف الحين أنا في أرى فيه كذا، ولا يكون حتى إماما معتمدا ولا حتى من الطلاب المعتمدين للأئمة المعتمدين، يعني مش الشيخ العلبي ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علام. ولذلك أرى أن يتوقف الإنسان وأن يكون على منهج السلفي في هذه المسألة.
جزاك الله خيرا. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله يبارك فيك.
مشايخنا الأفضال مش عايزين نعطل وقتكم، احنا عايزين نسأل سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
سؤال خاص للشيخ علي بإذن الله وأمر تاني عام بإذن الله. شيخنا المفضل الشيخ علي، يتساءل عدد من طلبة العلم حول قولكم في الظهور في الفضائيات وقد قال لكم رأيا سابق بالمنع، فهل هناك تغير حدث وما هي أسبابه؟
نعم.
والأمر الثاني إن شاء الله نريد كلمة من المشايخ، كلمة في كيفية يكون المسلم المتدين من خلال الفهم الصحيح لمقاصد الدين وترجيح المصالح ودفع المفاسد مواطن إيجابي نافع لوطنه وبلده، مدافع عنه، وأن هذا الدفاع عن الوطن من الدين، ومشارك في إصلاح المجتمع على ما فيه من أخطاء، مكثرا الخير ما أمكن، مقللا الشر ما أمكن.
نعم.
لأن هناك بعض الشباب كما معلوم للمشايخ الأفضال يرى أن يعني من الدين أن يعتز المشاركة في المجتمع بحاجة المجتمع فيه أخطاء. نعم. وكذا وكذا وترك الشرطة والجيش، فنريد كلمة من شيخنا الفاضل في هذا الأمر المهم، يعني يكون لهم جزيل الشكر. يعني
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الضابط الذي نضبط به معرفة الأسماء والصفات من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أعرف أن هذا ليس من باب الخبر وليس من باب الصفة أو نحو ذلك. وأسمع إن شاء الله هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الاتصال قطع. تفضل يا شيخ علي.
استغفر الله. أنا ذكرت ضابطا أولا وهو موضوع التعبيد لله عز وجل، وهنالك ضابط آخر وهو أن الأسماء تدل على الذات والصفات في الغالب تدل على الأفعال.
يعني التعبيد في أسماء الصحابة،
نعم تعبيد الصحابة لأسماء يعني الله عز وجل، مثلا عبد الله عبد الرحمن وهكذا،
هذا نعتبره دليلا من
على أن هذه على أن هذه أسماء، لأنه لم يرد التعبيد بالصفة.
نعم.
عبد العين مثلا أو عبد اليد أو عبد كذا أو عبد الرحمة، صفة الرحمة قالوا عبد نعم. الرحيم قالوا عبد الرحمن. فهذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن الأسماء تدل على الذات وعلى وصف الذات ليس على وصف الأفعال، بينما الصفات تدل على أفعال الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا يستنبط من يستخرج من الاسم صفة، ولا يجوز استخراج من الصفة اسم أو من الفعل اسم.
نعم.
الآن لو نظرنا إلى كثير من الصفات الواردة في القرآن الكريم لا نرى أن هنالك ما يقابلها من الأسماء، بينما نرى من الأسماء أن كل اسم تشتق منه صفة.
نعم.
هذا هو الضابط الثاني المهم في هذا الباب.
نعم جزاك الله خيرا. وبالأمس يا فضيلة الشيخ محمد يعني تحدثتما عن مسألة العذر بالجهل، فأنا بتساءل هل إذا أخطأ الإنسان في باب الأسماء والصفات يعذر بالجهل في ذلك؟
والله هي نقطة في غاية الأهمية، وأنا أحب أبين يعني هذه المسألة يعني أوضحها جليا بإذن الله جل وعلا. لما تحدثنا في ذلك قلت أدين لله بذلك، لو تذكرت أنني قلت أدين لذلك. أعطيك مثالا على ذلك، حديث ذات أنواط، وأنت تعلم صحة الحديث.
نعم.
وإن تحدث أحد في يعقوب فهو ثقة، وهذا الرجل الثقة فيه ضعف يسير، لكنه
نعم.
توبع، لكنه توبع بإذن الله. والشيخ علي موجود معنا ويقدر يتكلم بهذه المسألة.
نعم.
فأنا بقول الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره صحح.
نعم.
ولذلك ويدور ما بين الصحة والحسن.
نعم.
المهم أنت تعلم أنهم لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا جرى؟ يعني أنهم أرادوا سدرة، اللي شغل أبو العلم عن شغلها هذه السدرة، حتى ورد في المتن سدرة.
أيوة.
حتى ينطون عليها الأسلحة.
نعم.
ظنا منهم أن التبرك سيأتي من قبل ذلك. يقول قائل المقولة التي قالوها هذه هل هي مقولة شركية أم مقولة لا تؤدي إلى الشرك؟ أقول المقولة شركية، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفر مقالتهم، قلت ولم يكفر أعينهم، وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة. لكن تبقى مسألة خطيرة جدا جدا جدا.
نعم.
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أتى بحديث ذات أنواط وضعه في الشرك الأكبر، إيش علاء وضعه في الأكبر، وضعه إيه
اللي هي في مسألة ذات أنواط،
في مسألة ذات أنواط، لكن لما أتى بالحديث لم يجعله في الأكبر.
نعم. في كشف الشبهات،
كشف الشبهات
وفي كتاب التوحيد، حقق كشف التوحيد. الشبهات الأكبر.
طبعا عايزين نبين المسألة لماذا قلنا
لأن التبرد. طب معنا اتصال معذرة.
طيب حمد.
أنا كنت أود أن احنا نسمع بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته الشيخ علاء.
اتفضل.
كيف حالك؟
والله بخير الحمد لله.
بارك الله فيكم جميعا.
الله يكرمك. جزاك الله خير.
ونحن نتضرع جميعا لله سبحانه وتعالى أن يمن على شيخنا الجليل الشيخ محمد حسان بالشفاء العاجل إن شاء الله.
آمين.
فضلت الشيخ والله أنا يعني بحكم اهتمامي يعني قرأت الكثير من الأبحاث والدراسات لبعض أساتذة القانون في خاصة في دول شمال أفريقيا يعني.
نعم.
تحدثوا عن القانون الجنائي الإسلامي، وفي الحقيقة أنا يعني شعرت من خلال المناقشات التي يسيرونها وآخر كتاب أنا أقرأه الآن يعني لم أتم، اسمه الإسلام والحرية.
نعم.
الكباس التاريخي لأستاذ في الجامعة اسمه محمد الشرفي، هو يحاول أن يؤكد في هذا الكتاب على أن الحدود وبخاصة الحدود اللي هي إقامة حد الزنا وقطع اليد وحد الحرابة، يعني يقول أنها كلها مبنية على الأحاديث، وأن الأحاديث جمعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 100 عام، ويقول أن هذه الأحاديث خلال هذه الفترة لابد أن دخل في هذه الأحاديث شك يعني وفي نسيان، وانه لا توجد في القران نصوص جازمه لاقامه مثل لاقامه هذه الحدود.
الحدود اللي ذكرتها من السرقه والزنا والحرامه في القران الكريم.
نعم هو يقول غير ذلك والله. فانا اتمنى ان مشايخنا الافاضل من خلفه الرحمه يردوا على مثل هذه الكتابات، لان بقى الكثير يعني غير المتمكنين ممكن ان يقراوها وتاثروا بها. يعني هو يدعي الى يعني الانفلات في الحقيقة، واحنا نريد يعني توضيح
حاضر حاضر ان شاء الله.
شكرا بارك الله فيكم.
وعلى فكرة يعني انا اود ان اقول للمشاهدين والمشاهدات ان هناك شبهات اقوى الردود عليها ان تسكت عنها. تكلم عن الخير فينتشر ولا تتكلم عن الشر فيندثر.
شيخ انا
طيب اتفضل. شيخ
يعني يا ريت يوقف المداخلات حاليا على اساس نقدر نوصل المدى العلمية يعني سليمة شافية باذن الله.
طيب
طب انا عايز اوصل المسألة هذه على اساس المستمع ممكن يميل. ان دخلت في الادلة مباشرة انا اصلها
ان مسألة التبرك شرك اصغر ولا اكبر ولا
في الشرك. انا اخذ الشرك. نعم. انت تعلم ان الشرك فيه ما هو اكبر وفيه ما هو اصغر وفيه ما هو في نعم. الاكبر والاصغر معا وبين المسألة أعظم. مثلا نقول الشرك الأكبر،
تقصد يا شيخ محمد أن في أكبر في جزء في الشرك أكبر يكون أكبر مطلقا.
أحسنت.
نعم وهناك أصغر مطلقا وهناك ما يدخل في الأصغر
والأكبر والأكبر والأكبر.
نعم هذا المقصود.
ولذلك سأوضح وأصل بإذن الله جل وعلا. يعني حينما نقول مثلا عبادة الذبح
ليس فيها أصغر أبدا
أبدا.
نعم الذبح لغير الله. نعم
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين.
خلاص طيب. نعم. الأمر الثاني من حديث صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله.
نعم.
الحديث صحيح وارد في صحيح مسلم. خلاص. نعم. ولذلك قال العلماء هذه الذبح عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. ولو نعم. صرفت لغير الله جل وعلا كان الأمر شركا أكبر.
نعم.
خلاص طيب نجي بقى للنذر.
لأنها عبادة محض.
النذر. نعم. النذر النذر عبادة محض لله جل وعلا ولا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا بدليل الكتاب ودليل صحيح السنة. نعم. مش عايز استطرد في الأدلة كثيرة. نعم. استثمارا للوقت. طيب إمجي للدعاء. الدعاء يا شيخ على الدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا.
هذا كله أكبر.
ولكن في نقطة مهمة جدا، فرق بين من قول دعا الشيء أو دعا عند الشيء.
أنا أقصد
بدعاء الشيء لا الدعاء عند الشيء.
نعم الدعاء
عند الشيء. الدعاء عند مثلا الضريح يختلف عن دعاء صاحب الضريح.
ده بدعة.
ما دي بدعة. نعم. عايز ذكره يبقى دعاء الشيء. ولذلك ربنا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم.
نعم.
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم.
الله
قال أهل العلم من المفسرين على ذلك جمهور المفسرين ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير. هذا أمر وارد. ولذلك لا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا وإن صرفت فهي شرك أكبر.
نعم.
معي خلاص كده قطعنا. طيب عندي بقى الشرك الأصغر زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له العربي ما شاء الله وشئت.
نعم الألفاظ
فقال له صلى الله عليه وسلم. نعم. جعلتني لله ندا.
نعم.
ما شاء الله وحده. طيب لما أجي أنظر هذا الحديث طبعا معروف أنه. نعم. عند البخاري في الأدب المفرد. نعم. عند أبي داود والحديث عند ابن ماجه. طيب اللي يدخل بقى في الأصغر والأكبر يفضل الشيخ على.
نعم.
إيه؟ الحلف بغير الله حديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم من حلف بغير الله فقد كفر. فقد إيه كفر عند احمد وبدوره الترمذي والحاكم. طيب انا بقول اذا اعتقد بانه يعني اللي هو حلف فيه دي مساو لله جل وعلا او اعظم من الله جل وعلا فهذا هو الاكبر.
لا هي العقيده دي نفسها
هذا لكن عند المشاهدين مشاركين يركزوا معايا جدا اذا اعتقد بان الذي يقسم به احنا عندنا ناس طرقيين بيظن
هذا الله
بيظن بان فلانا هذا اعظم من الله جل وعلا وقيلت والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك لا نستحي من معالجه هذه الامور على الشاشه.
نعم.
على الاطلاق.
نعم.
اذا اعتقد بانه مساو لله او بانه اعظم من الله جل وعلا فهذا كفر اكبر.
نعم.
اما اذا لم يعتقد ذلك فهو الاصغر. طيب اصل بقى حاجه التبرك بقى اللي انت سالتني عليه هذا التبرك متى يكون اكبرا متى يكون
يعني أكبر؟ هل هو اكبر مطلقا ولا اصغر مطلقا ولا منهما هو اكبر ومنهما هو اصغر.
طيب نعم. احنا قلنا محمد بن عبد الوهاب.
نعم.
لما جاب حديث
رحمة الله
وضعها في الاكبر.
نعم.
ولما ذكر الحديث وضع ذلك في الاصغر. لماذا؟ لانه لو اعتقد انه يجلب الشيء يعني يجلب المنفعه
كان أكبر. اكبر اكبر
وان لم يعتقد ذلك بمعنى انه اعتقد انها سبب كانت اصغر. ولذلك
لانه وضع سبب لم يضعه.
ولذلك فان اصحاب نعم. محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط.
نعم.
ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لذلك كما قال شيخ الإسلام كفر مقالتهم ولم يكفر أعينهم. والصحابة يا أخي رغم أنهم كانوا حداثة عهد كما في الحديث الصحيح في الحديث هذا قلت ورغم أن الصحابة كانوا حداثة عهد إلا أنهم لم يعتقدوا أن الشجرة هي التي تجلب المنفعة وأن السدرة التي تجلب المنفعة في النار ولكن ظنوا أنها سبب
ولذلك لم يقع عليهم الكفر الأكبر.
بعض إخواننا من أهل السنة يا شيخ علي يعني حينما يتكلم على مسألة العذر فيقول في باب الأسماء والصفات في عذر، في باب الألوهية لا عذر. كان بالأمس يعني حضرتك اتكلمت لأن قدر الله علي لا يعذبه، فيجي يقول لك ده دي في الأسماء والصفات.
أنا بكمل
في مسألة القدرة.
كيف يكون هذا في باب الأسماء والصفات وهو متعلق بالعقيدة من جهة وبالحكم الأخروي؟
الله يفتح عليك.
بالحكم الأخروي من الله على عبده. لو كان كلامه متعلقا باسم ليس له تعلق بالحكم الأخروي لقلنا لهذا وجه، فهذا كلام غير صحيح. ثم إضافة إلى ما تفضل به فضيلة الشيخ، ذكرنا أمس قاعدة ونذكرها اليوم ونكررها كل يوم، وهي أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. هذه مسلمة، إذا لم نفعل ذلك سيكون فينا خلل عظيم جدا،
وسنوقع ذلك
على الأمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا ترجعوا بعدي كفارا
يضرب
بعضكم رقاب بعض، ألم يقع الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وكلهم مجتهدون وكلهم أئمة وكلهم عدول وكلهم يريد الخير رضي الله عنهم؟ لكن هل نقول بسبب هذا القتال رجعوا كفارا؟ حاشا وكلا، فهم خير الأمة وصفوة الأمة وأعظم الأمة.
المؤمنين أقذتهم
ورضي الله عنهم وقاتل الله منتقصهم والمشكك فيهم فضلا عن المكفر لهم أعاذنا الله وإياكم. فهذه أصول مهمة يجب أن تعرف وأن تذكر وأن تحفظ وأن تحفر في القلب وأن تبقى في الذهن حاضرة حية، لأن فيها حفظا لضوابط الدين وحفظا لقوانين الشريعة التي تنزل على الواقع. إذا لم نضبط هذه الأصول العلمية سيكون هنالك فساد كبير. لذلك الذين يخلطون في هذه القضايا في الحقيقة هم مضطربون في المنهج، هم غير دقيقين في التصور، فيفهمون واحدة ويخطئون في أخرى.
نعم، يعني معنى ذلك كأنك تقول يا شيخ علي هنفرق ما بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، لأن الفاعل ربما يكون هناك مانع من الموانع.
صحيح.
طيب هل الجهل، يعني بحيث ان احنا نضبط المسألة، هل كل جهل عذر؟
لا شك ولا ريب ان الجهل درجات ابتداء.
نعم.
وبالتالي نحن قد نعذر انسانا بجهله في ان لا نكفره، لكننا لا نعذره في تقصيره في طلب العلم.
نعم، لانه واحد يقول لك انت بتفتح الباب لله.
لا نحن لا نفتح الباب، لكننا نغلق باب القول في عباد الله بغير حق.
الله اكبر.
نحن يجب ان نفرق بين قضيتين. القضيه الاولى حفظ حقوق المولى سبحانه وتعالى بان لا يعبد الا الله، وان لا يعبد الله سبحانه وتعالى الا بما شرع. والقاعده الثانيه ان نحفظ حقوق عباد الله تبارك وتعالى، وهي حقوق مبنيه كما يقول ابن الوزير على المحققه.
نعم.
حقوق العباد مبنية على المحاققة، وحقوق رب العالمين مبنية على المسامحة.
نعم.
وهو يعفو.
نعم.
عن كثير. فلا يجوز لنا أن نخلط بين هاتين الدائرتين وأن نخلط القول في هذين الأمرين. فنحن إذا قلنا بأن العذر بالجهل موجود، هذا له ضوابط متعلقة بالزمان، متعلقة بالمكان، متعلقة بالأحكام. إذا عذرنا بالجهل في عدم التكفير لا نعذر في الجهل بعدم التأثيم.
نعم.
وبالتالي فنحن نتكلم عمن وقع في الجهل وننظر كل صورة بصورتها. ليس عندنا صورة مكررة وختم نختم به كل أحد كيفما يريد أو كيفما نريد.
جزاك الله خير. ولذلك اختلف أهل السنة مع أقوام، فهناك أقوام يثبتون بعض الأسماء وينفون بعض الأسماء. من من أهل السنة كفر هؤلاء؟
لكن هذه من فروع المسائل.
نعم.
يجب أن يعلم أمر مهم في هذا الباب، وهو أن مسألة توحيد الأسماء والصفات أصل.
نعم.
وأن هذا الأصل له ضوابط وقواعد لا تنخرم عند أهل السنة. لكن ما أشرتم إليه حفظك المولى.
نعم.
هو اختلاف في فروع تأصيل مسائل الأسماء والصفات.
نعم.
أما الخلاف في أصل المسألة كما يذكر الإمام الشاطبي في الاعتصام يذكر أن المخالف لأصل من أصول أهل السنة يخرج به عن السنة.
نعم.
ومن أهل السنة. أما المخالف في فرع من الفروع ما لم تكثر هذه الفروع لتشكل أصلا فهذا لا يخرج عن أهل السنة، وإنما يخطأ ويناصح ولا نسكت عن خطأه. أيضا هاتان دائرتان يجب التنبيه عليهم.
في نقطة يا شيخ علي، يعني هو خرج في باب معين لكن أصوله أصول أهل السنة.
لا نقول في باب، نقول في فرع من الباب.
في فرع من
طبعا الباب. إذا باب الباب هو أصل.
نعم.
إذا كان يعني أنا أذكر لك حديث معاذة في روايتي عن عائشة، هو الحديث الصحيح.
نعم.
قالت لها يا عائشة ما بالنا نحن النساء إذا حضنا أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة؟
نعم.
ماذا أجابتها عائشة؟
أحرورية
أحرورية أنت؟
نعم.
في باب واحد في باب
نعم.
واحد
نعم.
في باب واحد. إذن إذا كان الأمر متعلقا بباب من أصول أبواب السنة وأهل السنة فهذا لا شك فيه خروج وفيه حكم بالبعد عن السنة وبمضادة أهل السنة. فلم قالت لا ولكني أسأل، أجابت قالت لا ولكني أسأل، لم تستنكر عليها سؤالها وإنما أعطتها الجواب. ماذا أجابتها عائشة؟ أجابتها برد سؤالها ليكون هو الجواب.
نعم.
قالت هكذا أمرنا رسول الله
وهنا
صلى الله عليه وسلم.
هل ابن حجر والنووي والبيهقي رحمة الله على هؤلاء العلماء وغيرهم ممن أولوا بعض أسماء الله سبحانه وتعالى يخرجون عن دائرة أهل السنة؟
هذا تمثيل حسن جدا لما
نعم.
ذكرته قبل قليل، وهو التفريق بين أصل الباب في إثباته والإيمان به
نعم.
والاعتقاد به، وبين الخطأ والخلل الواقع في بعض فروع هذا الباب. هؤلاء العلماء الثلاثة وبعض من أمثالهم رحمهم
نعم.
الله نسميهم أهل العلم مؤولة أهل الإثبات.
نعم.
مؤولة أهل الإثبات هم يثبتون، لكن يقعون في بعض التأويل. وكتب أخونا فضيلة الشيخ مشهور حسن رسالة قريبا بعنوان الدلائل الوفية في بيان أن عقيدة النووي سلفية أم خلفية، انتهى في الحقيقة إلى أنها عقيدة سلفية
بتتبع
دقيق للموضوع بكافة جوانبه وأطرافه. وأشار من ضمن ما أشار إلى أن النووي في موضوع الموقع فيه من التأويل هو ناقل عن القاضي عياض وليس أصالة منه. هذا من ضمن الوجوه التي يذكرها
مقالات ابن حجر أيضا يعني عن غيره
يعني
نعم.
بعد إذنك في هذه، طبعا الشيخ ابن خدامة رحمه الله له في ذلك كلام بالنسبة لما ذكره فضيلة الشيخ المحدث رفيق علي. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال
الله.
بأن أحكام المؤول على ثلاثة اللي تكلم فيها فضيلة الشيخ
نعم.
ولذلك أريد أن يحفظها الجميع بإذن الله وأن يكتبوها خلفنا الآن. أحكام المؤول على ثلاثة: إما أن يكون المؤول قد اجتهد وسعة بحيث أنه كلف نفسه وسعة، وبحيث إذا أقيم عليه الحق أقلع ورجع وعاد، فهذا معفو
نعم.
عنه لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من هؤلاء النووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله وغيرهم من القرطبي وغيره كثير، أن أصولهم صحيح. ثانيا أن يكون المؤول قد جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية، ولكن فعل ذلك عن تعصب وهوى، فهذا يفسق ولا يكفر إلا إذا أتى بنقص أو عيب في ذات الله جل وعلا. الثالث أن يكون عن تعصب وهوى ولكنه لم يجنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهذا يكفر.
القسم الثاني يا شيخ علي من ضمن الأحكام اللي نقلها الشيخ ابن عثيمين عن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية على رحمة الله، إنه لو فسر الصفة بما تحتمله اللغة لا يكفر، مع أنه يعلم الحق.
نعم.
لأنه
ليس فيه إنكار لأصل الصفة، عدم تكفيره لأنه
لا.
ليس عنده إنكار لأصل الصفة، هو أثبت أصل الصفة ووقع بالشبهة اللغوية نتيجة اجتهاد نتيجة نظر.
لا، ده النقطة الثانية.
نعم.
بيقول هو علم الحق.
نعم.
أن يكون عن تعصب وهوى.
عن تعصب وهوى.
ولكنه جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية، يعني كالمجاز وغير.
يبقى
هذا يفسق ولا يكفر إلا إذا أتى بنقص أو عيب.
هذا يدل على الكلمة التي ذكرها الشيخ علي بالأمس بأن أهل السنة لا يكفرون إلا بالقطعيات. لأن اللفظ احتملت أكثر من معنى.
لأن عايز أقول حاجة.
نعم.
لم يصرح علماء أهل السنة بإيقاع الكفر على الإطلاق إلا على من جحد أو رد أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة. من خالفنا في ذلك فليأتي بالمخالفة.
لا، أنواع الكفر موجودة.
أما أقصد لا قضية ثانية. لا قضية ثانية. إحنا نتكلم بالتصريح بإيقاع الكفر على المسلم الذي يقع منه شيء. أنا بتكلمه كلامي صريح. هذا بس ثانية شكل على.
حتى أبواب الكفر موجودة. يعني
حتى
عشان يطلع
معلوم.
ممكن إنسان يقول ده أنتم بتتكلموا كفر على الجذور
والإحلال. كلام من الحين. معلومة محتملة. وإحنا ذكرناها قبل ذلك وذكرتها في حلقة مشكلة. لا، أنا كلامي مقيد جدا بما أتكلم فيه. تعقيبا مع أخي الشيخ المحدث الشيخ علامة العلامة على الحلبي.
نعم، جزاك الله.
أما خير. أنت ما خلتنيش كملت الإجابة اللي فاتي.
طيب، إحنا كنا بنتكلم على العذر بالجهل في باب الأسماء
والصفات،
لأن الحديث الذي ذكر بالأمس يتكلم على مسألة القدرة.
شوف
القدرة وإن تعلق بمسألة أخرى البعث.
هنا
البعث، مسألة البعث. نعم،
هو الحديث بيقول إيه؟ إذا أنا مت فحرقوني
نعم.
حتى أصير رمادا، وعلى عظامي فاسحقوني حتى تصير رمادا، وفي يوم راح وفي المتن الثاني وفي يوم ذر راح فبعثروني إلى آخر المتن. الحديث ده يا فضيلة الشيخ علاء يدخل أيضا في الألوهية، يدخل أيضا إيه في الألوهية، ركز جدا جدا لسبب واحد، لأن في إنكار للقدرة وإنكار للبعث معا، مش إنكار القدرة فقط،
تعلق
هو صحيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
صراحة
حتى إن لم تأتي صراحة هي لم تأتي صراحة، ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
أسماء وصفات الألوهية ما الدليل
ده.
ما الدليل على التفريق أصلا؟
أيوة
يقول في هذا الباب نعذر وفي هذا الباب نعذر،
مهمة جدا. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عنها في صفة القدرة، قلنا بإذن الله جل وعلا والبعث معا. أبعد أقول حاجة ثانية، حديث الله يبارك فيك سجود معاذ، وإن حول البعض أن يطعن في أبد وعند ابن ناجة وعند ابن حبان البزار البيهقي وغيرهم، والحديث صحه أربعة من الأئمة المعتمدين، إذا لا نظر لأقوال العيال على الإطلاق في تلك المسألة، الحديث صحيح. ولذلك يا شيخنا
هو في خلاف الحديث بالفعل، في خلاف موجود
في نقطة مهمة جدا
من ناحية الحديثية،
قلنا أربعة من الأئمة المعتمدين
نعم
صححوا
نعم.
وقوله هو الراجح ولا نظر للأطفال اللي
لا احنا بنتفق
لأنك تعلم تماما أن اللي قصدت بذلك من مالوا إلى التكفير وأرادوا تضعيف هذه الأحاديث
من علماء السنة الذين ضعفوا هذا الحديث، لأن من العلماء المعاصرين علماء أهل السنة من تكلم في هذا الحديث، لأن مقصود الشيخ
أنا لا أتحدث عن العلماء المعتمدين على الإطلاق الذي
أنا أريد أن
ولكن تحدثت عن هؤلاء الذين يقعون في قضية التكفير ويريدون تضعيف الأحاديث الصحيحة التي
هذا هو المقصود من الكلام حتى لا يفهم خطأ.
أيوة أحسنت. في نقطة مهمة جدا كمان يا مولانا، يعني في حتى في حديث اجعل لنا ذات أنواط ما يدخل في هذا الباب،
يدخل
ولا ما يدخل
أصالة
يدخل في هذا أصالة الله يبارك فيك اجعل لنا إلى كذا لقد
وحدتم
كما قال وفعلا تماما أن قوله صلى الله عليه وسلم لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل من باب المشابهة من باب المشابهة.
نعم
أنا عندي إضافة هنا مهمة على ما ذكرتماه حفظكم الله في موضوع العلماء وعلى تعبير فضيل الشيخ العيال، فرق بين العلماء والعيال. العالم يستدل ثم يعتقد،
الله
لذلك تظهر أصوله واضحة منضبطة حتى الله. لو ضعف هذا الحديث يضعفه باجتهاد، يضعفه برسوخ، يضعفه
نعم.
بعلم
نعم.
بينما الذي يجنح إلى قاعدة اعتقد ثم استدل هو عنده النتيجة ابتداء حاضرة
موجودة.
وجاهزة ومهيئة فينظر يريد أن يعالج، عالج هذه حسن، لم يعالجها يضعف
نعم.
وهذا الفرق ما بين العالم والعيل،
بعدين
ما بين العلماء والعيال
بعدين نعم. يعني مثلا ظهر اخ، يعني انا احب الاردن هي بلدي وكفني منها الشيخ
الله يحفظ،
يعني اخ ظهر هناك وظن انه يعمل بالحديث وانه من علماء الحديث، ثم انقض على صحيح مسلم فمزقه تمزيق
لا حول،
واقول بحق ان الولد هذا ليس من طلاب العلم على الاطلاق وليس من طلاب الحديث على الاطلاق، ولذلك اقول هؤلاء هم العيال.
لا حول ولا
قوه، افهمت كلامي؟
يبقى احنا نريد
ان نبقى في موضوع مهم،
خلينا في البدع والحديث
المشاهدين والمشاهدات يعني يفهمون ماذا
يعني انا مع
قضايا قويه يا شيخ علاء،
انا مع الشيخ علاء في التحفظ لاننا نعيش زمان التلقط والتسقط، والتلقط والتسقط هذا يجعلنا نضبط ألفاظنا أكثر، والمؤمن نعم هي كما ذكر مضبوطة، لكن أثناء القول قد يأتي أحد فيفهم على غير، وإلا كلام فضيلة الشيخ واضح وبين وصريح، لكن نخشى من هؤلاء ولا نخشى منهم، نخشى منهم ولا نخشاهم.
والله أنا أرى أن الحق أحق أن يتبع،
الله
لا أخشى أحد
بحق.
في الله جل وعلا ونحن نتكلم بحق
نعم.
ولذلك لما تكلم الشيخ في الحلقة الماضية قلت لنا يا شيخ اجتهد وكذا كذا، لكنه على حق. لماذا؟ لأننا لا نجامل أحدا في دين الله أبدا
نعم. والله العظيم يا شيخ محمد نحن أحرص ما نكون على إخواننا الذين خالفوا المنهج أن يأتوا المنهج،
بدليل.
نحن ما نريد أن نحضر عورهم إلا من أجل تصحيح المنهج،
نشيخ علاء بنحترق لأجلهم،
نريد إخواننا
ألم أن يرجعوا المنهج. ألم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق؟
نعم.
لم يقل أرحمهم بأهل السنة
نعم.
لم يقل أرحمهم بأهل الإسلام بل بالخلق، حتى الرحمة تشمل الإنسان والحيوان
نعم.
فمن باب أولى أن نكون رحماء
بيننا
وأن نكون رحماء في غيرنا، ومن أعظم الرحمة أن نأخذ بأيديهم
أحسن
وأن نترفق بهم
نترفق
وأن نتكلم بالحق في أن نخطئهم، فمن استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب بعد المعاندة
الحجة عليه
فإلى حيث القصاص له
مقصر. يا شيخنا حتى ولو كان
وبعدين في نقطة
حتى ولو كان ذلك في التأديب واشتد الأمر فهو من باب الحرص على.
أنت متذكر يا شيخ محمد؟
شيخنا خرج اسمع الحتة، اسمع يا شيخ على خرج الموحد، خرج محمد صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى سائر الأقطار والأمصار لإباث دين الله جل وعلا ولإنقاذ الناس من الضلال إلى الإيمان، الله يعزك. وحال الأمر بينهم وبين هؤلاء من قبل بعض الظالمة، ولذلك ارتفعت السيوف بإذن الله جل وعلا وفصلت في المسألة. احنا ما في مجاملة على الإطلاق، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى كذا. لماذا؟ لأنني أريد أن أوصل هذا النور إلى الجميع، أن أوصل. يا أنا أسألك سؤال، احنا بنبتغي الحق لا الباطل، نبتغي الهدى لا الضلال، نبتغي الدليل لا الهوى. ومن أجل ذلك أقول الصحابة قدموا مهاجهم وأرواحهم وأبدانهم في سبيل ذلك، حتى أن الكثيرين منهم سقطت دماؤهم ومزقت أشلاؤهم في سبيل الوصول إلى أقطار أخرى لإنقاذهم من النار إلى الجنان.
نعم. كيف دافع الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ شوف ماذا قال عن الغزالي لما علم أنه مات والبخاري على صدره.
أي نعم نعم.
ما كان يحاربه من أجل شخصي، إنما كان بيتكلم على المنهج.
نعم. هنا كلمة وقد ذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة رائعة جدا.
نعم.
يقول من جاءني مستفيدا أعنته.
أي نعم.
ومن جاءني متعنتا نقضته.
أحسن.
لأن المتعنت يحتاج إلى تأديب حتى يعلم أن هذا العلم دين، كما قال ابن سيرين فإن هذا العلم دين فانظروا لمن تأخذون دينكم عمن تأخذون دينكم. أما أن يفسح المجال لكل أحد
مثلا
لمن يدري وما لا يدري بحجة حرية الفكر كما يقال اليوم وبحجة القول والقول الآخر.
فضل الشيخ علي،
نعم،
شيخ الإسلام أكانت به حدة أم لا؟
كانت في الحق حدة، لكن من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام
في الحق،
وأنا أؤيدك بالجميع.
نعم.
إن لصاحب الحق مقالا.
ولذلك
في الحق،
ولذلك
مقبولة ضمن ضوابطها الشرعية.
ضمن ضوابطها الشرعية.
والحمد لله والله نحن على ضوابط.
إحنا عايزين نقطة مهمة.
خص البدع والحداثة
نقطة مهمة. لا بمناسبة الشرك، لأن الشرك يحتاج إلى حلقات.
اجعل هذا.
يحتاج إلى حلقات. أنا أريد أن أسمع من الشيخ علي بعض النصوص الشرعية من القرآن وصحيح السنة على مسألة الشرك.
مثل الله
على الله. مسألة الشرك. تفضل يا شيخ علي.
يكفي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك.
لا حول ولا قوة.
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا نصوص كثيرة.
نعم.
وأما في السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام كم من حديث ذكر فيه فضل لا إله إلا الله وفضل أن لا يعبد إلا الله وأنه من قال لا إله وكفر بما يعبد من دون، هذا هو الشرك.
ومن مات لا يشرك
بالله. من مات لا يشرك بالله شيئا. نصوص كثيرة تبين عظمة التوحيد من جهة.
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني
لا تشرك بي شيئا إلا غفرت ولا أبالي.
أي نعم.
فنصوص الكتاب والسنة كثيرة، لكن أنا أقول شيئا مهما جدا، وهو أن المخالفين من أهل الطرق والخرافة يقولون بما نقول في ذم، في نصوص القرآن في ذم الشرك، في نصوص السنة في ذم الشرك،
لأنهم لا يسمون ما
هم عليه، لكنهم لا يسمون هذا الشرك. هذا الذي يجب أن ندندن عليه، وإلا القرآن واحد والسنة واحدة.
ما هو الشرك؟
الشرك هو أن تتخذ مع الله ندا بفعل أو قول أو اعتقاد.
لا حول،
بفعل أو قول أو اعتقاد. التوحيد يقابله الشرك.
لا.
والإيمان يقابله الكفر. وأرجح الأقوال عندي كما يرجح شيخنا رحمه الله أن الكفر والشرك سواء. وعليه فإننا إذا قلنا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإن الكفر والشرك قول وعمل واعتقاد. وكما ذكرت قبل قليل أيضا بأن الكفر أنواع، منه كفر النفاق وكفر الشك وكفر الاستهزاء وكفر الإباء والإعراض. هذه أيضا نثبتها كما أثبتها ابن القيم في مدارج السالكين، وهي من نصوص كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. لذلك الذي يجب أن ندندن عليه ما الشرك الذي يستعمله بعض الناس ظانين أنه قرب إلى الله وهو في الحقيقة مضادة لأمر الله، كما ذكر الله عز وجل عن المشركين الأول، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم آمنوا بأن الله هو الرب.
السنة يكرهون أولياء الله.
كيف يكرهون أولياء الله والله هو القائل في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ ليسوا المجاذيب، ليسوا الجهلة، ليسوا الذين لا يرجون لله وقارا. أهل الولاية الحقة هم أهل السنة الحقة. لذلك ذكرنا في هذا في المجلس الماضي أمس أن أهل السنة ألفوا كتبا في الكرامات، لكن الكرامات الصحيحة، الكرامات الواردة بالأسانيد الثابتة، ليس الخرافات وليس الخزعبيلات.
شيخ علي ونضب الدهين بقول الحافظ ابن كثير وغيره، إن الكرامة التي تحدث للولي إنما هي معجزة للنبي، لأنها ما
الذي هو تابع له،
لأنها ما حدثت للولي إلا بفضل اتباعه للنبي.
الله
خالي.
نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الكرامة لزوم الاستقامة.
نعم.
الكرامة
هي دي الكرامة الحقيقية. الكرامة تلزم الاستقامة على طاعة
الله. أن تكون مكرما ومكرما من الله باستقامتك على دين الله. أن تعظم عليك المنة الإلهية بثباتك على الدين. أن تتم عليك المنة الربانية بحسن الختام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خواتيمنا.
أمين يا رب. وهل من الضروري أن تظهر كرامات على يد الأولياء؟ هل هذا من الضروري؟
ليس من الضرورة في شيء. بل أنا أعلم أن كثيرا من أدعياء الكرامة يتفاخرون بها ويتباهون بها. ومن شرط الكرامة عند أهل دعوة الكرامة أنهم لا يظهرونها.
نعم.
وكيف يظهرونها ويتفاخرون بها؟
الشيخ علي الإمام الذهبي رحمه الله، الحافظ ابن كثير رحمه الله، شيخ ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان رحمه الله، يقول وأن الكرامات ظهرت للتابعين أكثر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يكونوا بحاجة إليه، وهذا من باب التأييد هؤلاء.
يعني هذه تأييدا فقط له على منهجه. أما الثاني ما كان يحتاج،
ما يحتاج،
ما كان يحتاج.
قوة إيمانه لا تحتاج.
هذه الفوارق معذرة، هذه الفوارق لا يدركها هؤلاء.
نعم.
لأنهم يتعاملون مع الكرامات بأمور مادية، لا يتعاملون معها بحقائقها الإيمانية.
حي حي.
نعم. نعم.
يعني أنا أريد أن أتكلم على نقطة، نحن ما حتى ما نريد أن نتكلم على بعض أشخاص، إنما نريد
عندك الوقت من الوقت
على أفعال الناس.
بقى عندك من الوقت قد إيه؟
خلاص 10 دقائق وهندخل.
طب
أنا عايز نقطة بس مهمة. هي إيه؟ إن إحنا أنا ما لن أتكلم على رجل مدفون، إنما أتكلم على ما يحدث عنده. يعني ماشي جدلا، هذا أمره بينه وبين من؟ وبين رب، وقد أفضى إلى الله سبحانه وتعالى. هل رب العالمين سبحانه وتعالى لما رفع الأولياء أمرنا أن نفعل معهم هذا؟
أبدا.
هذا ما نريد أن نتحدث عنه.
وهذه الأفعال تنظر في مرآة الحق، تنظر في مرآة الشرع. ما الموافق منها للشرع؟ ويعبد الولي من دون الله ويذبح له من دون الله، والله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول
مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأربعاء قبل وفاته في يوم الاثنين، وهو في آخر أيام اللي أنا أقول بالنفخ على الإطلاق، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك لنقول بالنسخ فيها على الإطلاق، وهذا هو ديننا وهذه أدلتنا من خلال
الكتاب. وسريعا، هل أهل السنة يعادون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟
بل أهل السنة هم أولى الناس بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة
والسلام. وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وحق وهدى ويقين.
الله أكبر.
لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بحيث لا يخرج علينا أناس يتخذون أنهم من آل بيت رسول الله تكأة للباطل وبابا لمخالفة الحق. فالحق هو في أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على الحق والهدى الذي أتى به رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أخذوا شرفهم، من هنا أخذوا مكانهم ومكانتهم، من هنا أخذوا حبنا لهم، ليكون واجبا علينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته في كل صلاة لنا، سواء أكانت صلاة نبوية أو صلاة في صلاتنا.
شيخنا أنا عايز دقيقتين وخلي الشيخ علي تاني يختم دقيقتين بسرعة. طب. جدا تعلم. طب. لا بطل انت بقى. تعلم أن الطرقيين أو تعلم أن الطرقية هي الوليد الشرعي للروافض. عشان نكون صراحة بينهم دول أصل والعياذ بالله البدع، وهؤلاء هم المجرمون في تحصيل البدع. وعايز تكلمنا عنهم بالأمس، أخذهم بسرعة جدا دون الاستدلال بآية أو بحديث. أنا بقول هؤلاء عشان نصنفهم كده ونخلصهم كده واذوبهم بسرعة جدا في دقيقتين. نخرج الأول الدروز والنصيريين. لماذا؟
الدروز والنصيريين
ولم يختلف فيهم أحد من أهل العلم على الإطلاق والحكم عليهم بالكفر. معين هذه واحد. الثانية الغربية قالوا أخطأ جبريل في النزول بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم فنزل على محمد وكان من الأصل أن ينزل على علي. حصل هذا ليه؟ قالوا لأن عليا كان يشبه محمدا كما يشبه الغراب الغراب. حتى التشبيه سيء الله يخرب بيوتهم. قالوا كما يشبه الغراب الغرابة. ولذلك سموا بالغرابية. سموا إيه بالغرابية؟ هؤلاء لم يختلف فيهم برضو من أهل العلم أحد. هؤلاء الحكم فيهم معلوم. طيب السرائي الذين قاله عليا وتكلم فيهم الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أن يدخل لك بسرعة جدا أو حفظا أو
ونحن نحفظ
هؤلاء كما ثبت في الرواية الصحيحة انظر ثبت وعلون يخطب على المنبر في الكوفة وقف عبد الله بن سبأ وقال بك نمطر وبك نحيا وبك نرزق وبك نموت فنزل عليه وأراد أن يقتله إلا أن الشيعة حالوا بينه وبين حتى جاء إلى مصر وقد لطوا العياذ بالله جل وعلا. ركز معي هؤلاء السبائي الذين قاله عليا منهم حتى من قال بألوهية علي وأن عليا رضي الله عنه رضا كما ثبت أحرق منهم 3000 أمر بإيقاد النار وأمر حنبرا أن يأتي له بالنار ثم ألقاهم لكنه توقف في عالة واحدة لما رأوهم ينسجمون ويفرحون بذلك والله ما لهم عقول زي ما عدوا ضرب بعض كده وطلعوا في دم بعض وبالسيوف
الغرب
شوف شوف اللي جاي شوف اللي جاي ده حكم يا شيخ علاء ما في مجاملة
إيه
اللي حصل شوف اللي أهو كان يلقيهم في النار حتى أنه توقف لما وجدهم يفرحون ويطربون ويقولون الآن تيقن بأنه إله لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار فعلي إله أوقف
جهل الاستدلال القبيح
ولذلك لا. لما قيل له كيف حرقت هؤلاء بالنار قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت قنبرة الزيدية منها الشيعي معتز يجمع ما بين هذين الأمرين إمام زيد بن علي وتأثر بواصل بن عطاء تأثر الشيخ بالتجير ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في نقطة في غيث أهمية بالنسبة لهذه هناك المغالون في عصرنا هذا وهم الروافد المتمثلون في إثنى عشرية وفي الإمامية وفي الجعفرية قلت وفي الإسماعيلية أيضا هؤلاء والعياذ بالله له أهل البيت يا شيخ حتى أختم للمشاهدين بحديث مذكور عندهم في الكافي يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به نزل فسجد الله سجد شكر فأطال السجود حتى أتى أنس وقال خشيت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى قلت له يا رسول الله لما كنت تسجد قال كنت أسجد شكرا لربي على ما رأيت في الإسراء والمعراج فقال أي قال أنس كذبا يعني منهم قال أنس هل رأيت ربك قال رأيت ربي قال بأي صورة قال بصورة علي قال وهل كلمك ربك قال كلمني ربي قال بأي لسان قال بلسان علي ماذا كان عن يمينه قال حسن وماذا كان عن شماله قال حسين والعياذ بالله وهؤلاء مرجعهم كتاب الكافي للكلين عشان الضبط يا شيخ علامة الكلمش بعد كده للكليني وهذا الكتاب مقسم لثلاثة
أكلم الشيخ ان في بعض الناس بتضبط الكلام خطأ
طب اسمعني الكتاب مقسم لأصول وفروع ورسائل واسأل الله يحرق الكتاب ده ويهدي هؤلاء أسأل الله أن يهديهم وأن يجعلهم من الموحدين
ربنا يهدينا جميعا
اختم الشيخ علي
لا أنا أريد أن أوجه كلاما وجه لفضيلة الشيخ علي بس سريعا ابتداء الشيخ علي كان يرى عدم جواز الظهور في الفضائيات ثم الآن يقول بالجواز وها هو معنا على الفضائيات
أنا أبدأ بنكتة ثم أفصل في البيان العلمي الإمام الشافعي عندما سافر إلى مصر غير مذهبه وأنا الآن في مصر
أحسن
وأنا الآن في مصر لكن أنا أبشر الإخوة جميعا
المذهب
القديم
لكن أنا أقول
حتى أثنى أحمد على المذهب الجديد
نعم
لكن أنا أقول شيئا من باب التأصيل العلمي أهل العلم يقولون وفي قواعدهم وقد ذكر هذه القاعدة الفقهية الإمام ابن تيمية وشيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم الجوزي
رحمة نعم الله
يقولون ما حرم سدا للذرائع أبيح للحاجات
نعم
فتحريم التصوير باتفاق أهل العلم من باب سد الذرائع
نعم
حتى لا تتخذ الصور والتماثيل بدعا وشركا وإلى آخره
نعم
إذا ترتب على هذا حاجة ومصلحة فضلا عن أن نقول ضرورة فإنه يباح للحاجات هذه قاعدة متفق عليها وإن كان قد يختلف في بعض التطبيقات الفعلية
كإباحة الصورة في البطاقة والجواز
بل أنا أقول الآن في ظل هذا الانفجار في ظل هذا الانفجار إنجاز التعبير الإعلامي الهائل والعظيم أصبح موضوع الفضائيات يكاد يكون من أعظم المهمات لأنه بسببه انتشر الضلال وبسببه انتشر الابتداع وبسببه انتشر الشرك أفلا يكون أهل السنة وأهل العلم وأهل الحديث وأهل الحق أولى وأولى في أن يظهروا ما عندهم من حق وأن يكشفوا ما عند أولئك من باطل الذين تبوا.
هذه حاجة.
هذه أشد من حاجة. هذه أعظم من حاجة. هذه واحدة. لو سمحت. النقطة الثانية. أنا سمعت شيخنا الشيخ الألباني مرتين فأكثر.
صحيح.
يقول. وقد سئل عن التلفاز. يقول لو أن التلفاز أصبح كجهاز المذياع يتنقل به صاحبه كما يريد لكان التلفاز جائزا. والآن الكل يعلم أن الفضائيات فيها من الشر وإن كان الأكثر وفيها من الخير وهو الأقل وهذا هو
التصريح
فيذهب جفاء وقليل من عبادي الشيخ علي. نعم
سؤال معلش عشان برضو ما يتيش من رأسي. وحتى ولو أفتى الشيخ الألباني رحمه الله هل هو معصوم؟ هذا سؤال.
هل تثبت الناس للتكرار للسؤال؟
هل هو معصوم؟
لا.
نحن خالفنا
شيخنا. هو مأجور.
نحن خالفنا شيخنا.
حتى وإن اجتهد.
نحن خالفنا الشيخ الألباني رحمه الله في كثير من المسائل.
نعم.
فقهية وحديثية. فنحن عندما نذكر ذلك نذكره من باب أن السائل يتوهم أن هنالك مخالفة بيننا وبين شيخنا.
الله يفتح عليك.
نعم. الأمر الثالث هنالك نقطة مهمة وأنا استفتيت الشيخ الألباني لما جاءني التلفزيون الجزائري. جاءني التلفزيون الجزائري قبل 15 عاما ليعقد معي حوارا في موضوع الثوار الذين في الجبال. فاستفتيت الشيخ الألباني. واتصلت به قلت له يا شيخنا جاء التلفزيون الجزائر لكذا وكذا. قال إذا هبت رياحك فاغتنمها فهذا أمر يترتب عليه فائدة ومصلحة كبرى. إذن عندنا أصول ثلاثة تجعلنا كما يقولون تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. لأن الأحكام ثابتة لكن بيئاتها قد تتغير وظروف أهلها قد تتغير وهذا ما لا يمكنه الكثيرون ممن يظنون أن الأحكام نفسها تتغير.
طيب هذا سؤال إجمالي. يعني سؤال كان في أخ بيسأل سؤالا هل من الضرورة إذا صح المتن أن يصح السند وإذا صح السند أن يصح المتن؟
هذا هو الأصل. الأصل أن الحديث إذا صح سنده فإن متنه يصح.
نعم.
وإذا صح متنه لا يمكن أن يوجد متن صحيح بغير الطريق الموصلة إليه صحة.
نعم.
فالسند هو الطريق الموصل إلى المتن.
نعم.
لكن قد يكون هنالك من بعض الثقات أحيانا خطأ فالثقة غير معصوم لكن هذا ينكشف فلا ينطلي على الأمة حديث أن النبي قاله وفي نفس الأمر هو كذب في نفس الأمر هو لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث حسن إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة.
طيب على ضلالة. وما جاء في القاعدة الحديثية ولا ذكرها أحمد شاكر وغيره عليهم رحمة الله يعني ربما صح الحديث سندا لكن لا يصح متنا ربما صح متنا لكن لا يصح سندا.
هو أنا أشرت إلى ذلك
ممكن.
أن هذا نقصر التوسع فعلا الإخوة يفهموه خطأ.
نعم أن هذا الاحتمال أولا ليس هو الأصل.
أي نعم أحسن.
الأصل صحة السند وترتب صحة المتن.
نعم.
تخلف هذا الأصل هو الأقل وهو الأدنى.
أيوة.
وهو الأندر. وهو متعلق حينئذ بخطأ الثقة. قد يخطئ الثقة فيروي ما لا يصح.
نعم.
وهذا يكشف بأدلة وقرائن وقضية المصطلح والتطبيق العلمي في باب علل الحديث وهذا من باب علل الحديث. قضية علل الحديث من أدق بل هي أدق أنواع علم الحديث.
بس
كلام الشيخ أحمد شاكر صحيح لكن هو الاستثناء.
طب في نقطة شغالة.
نعم.
الشيخ الألباني رحمه الله لما صحها حديث يجوز ومأجوز أنهم يحفرون إلى آخره. الشيخ ابن كثير الحافظ رحمه الله قال بأن الحديث باطل لأنه خالف قول الله جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا.
نعم.
ولذلك قال بأن الحديث صح سندا لكن لم يصح متنا لمضاربته لقول الله جل وعلا.
هنالك نقطة مهمة وأنا ذكرتها
في
أنا أبين. نعم. نعم. أولا النقب هنا يجب أن يعلم أننا نفسره بما لا يعارض الحديث وهذا مقبول. هذا ما يسمى علم مختلف الحديث. هذا علم قائم بذاته أيضا في أبواب علم الحديث اسمه علم مختلف الحديث. وكيف إذا كان الحديث مضاربا أو مناقضا لنص القرآني حاشا وكلا. فالنص القرآني بالنقب المقصود به النقب الذي يستطيعون الخروج منه والدخول منه. أما النقب الذي في الحديث فهو دون ذلك فلا تعارض. فلا تعارض.
أنا قصدت إن الشيخ يتكلم في المادة الحديثية لأنه فارس الميدان فيها.
نعم.
أنا ما قصدت أكثر من ذلك.
أنا
كنت عايز نفسي أنغز مع الشيخ في حوالي 50 مسألة بس أنت ضيعت الوقت.
ما أنت نغزت معي طول الحلقة.
فأنا أقول كما قال ابن خزيمة وهذا يدل على إمامته وعلى ثقته بسنة نبيه وعلى ثبوت قدميه ورسوخهما. قال ائتوني بأي حديثين تظنون فيهما التعارض حتى أكشفه لكم. التعارض في غالبه في أكثره من العقول، العقول التي ينقصها الإدراك، ينقصها الوعي، ينقصها التتبع والصبر والاستقراء، فتقع في الخلل، فتقع في الخلل. ومع ذلك أنا سأفرض أن كلام الإمام لكثير صواب وأن كلام شيخنا خطأ. كم نسبة هذا التعارض بين هذين الإمامين؟
ما
قليل ونادر،
ربما لا يكون.
وهذا مما يحتمل القول والقول الآخر من أئمة الاجتهاد، من أئمة الاجتهاد. ومع ذلك فأنا أقول لا تعارض ولله الحمد بين نص الحديث وبين نص الآية،
لكل
مخرجه الذي لا يعارض.
أما الشبهة لكل الحدود
يختم هذا يا شيخ علاء، نحن نأخذ بما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول.
الله أكبر. درء تعارض العقل
في نهاية الحلقة شوية بقى نحبس الشيخ علي، عندنا حبسا واسعا مش حبسا ضيق، وتستفيد به الأمة في الأيام القديمة بإذن الله جل وعلا. شيخ علي
اللهم أنا عايز
نستأذن يا أخي ونجيب عيالك عندنا،
نحن معكم وبكم إن شاء الله،
بيوتنا هي بيوتك ونحن الأضياف عليك.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن ظنكم بأخيكم،
الله يبارك.
وإن شاء الله الأيام تأتي ويكون التواصل والتواصل بالحق أكثر وأكثر، ونحن ولله الحمد لا نتكلم إلا بما فيه الدليل، قد نخطئ قد نقصر، وأنتم إن شاء الله وسائر الإخوة يسدد بعضنا بعضا. أنا لي كلمة صغيرة على ما ختمت عليه، سنشد عضدك بأخيك. هذه الآية كان شيخنا الألباني دائما يذكرها لنا ويكررها أمامنا، سنشد عضدك بأخيك، مع أنه غير محتاج لنا، لكن الطبيعة الإنسانية طبيعة فيها الألفة وفيها المحبة وفيها التكامل، كما قال بعض إخواننا، قال نحن نتكامل ولا نتآكل.
الله أكبر.
فأولئك الذين يعيشون للتآكل وعلى التآكل وصناعة الأعداء، هؤلاء لا وجود لهم، وإن وجدوا لا استمرار لهم، وإن عرفوا
لابد أن
والحق هو الظاهر، وإن ربك لبالمرصاد. عندي النقطة أخيرة معلش لو تكرمت في دقيقة واحدة، دقيقة حلبية وليست دقيقة أخرى،
خذها مصرية.
أقول سلمك الله موضوع تدوين الحديث.
نعم.
أنا أذكر لهذا الأخ اسم كتاب واحد وهو كتاب تقييد العلم للإمام الخطيب البغدادي، ذكر فيه النصوص الكثيرة التي تنقض دعوى أن نصوص السنة كتبت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم يفرق بين الكتابة وبين الجمع والتصنيف، جمعت السنة وصنفت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها كتبت في حياته، ونصوص النهي عن الكتابة كانت في أول الأمر حتى لا يختلط القرآن بالسنة. فلما وافق ووجد في الصحابة حفظة لكتاب الله، ووافق ما في الصدور ما في السطور، كان الإذن، وكانت الصحيفة الصادقة والصحيفة الصحيحة، اكتب لأبي شاة حديث عبد الله بن عمرو العاص وعشرات من الأحاديث. هذه شبهة استشراقية من جهة واستغرابية من جهة أخرى، ولكنها قلت كلمة رائعة جدا ومختصرة جدا فضيلة الشيخ، ولكنها معبرة جدا. هذه شبهة مستهلكة.
نعم.
هذه شبهة مستهلكة.
نحن في النهاية يعني الوقت انتهى ويشيرون إلي بذلك.
أنا أريد نصيحة. أنت مش عارف تشوف كتابي تدوين السنة؟ يعني لو تشوف الشيخ علي ما يعرفوش يبقى غلط كده.
يعني ده إعلان.
ليه؟
ده إعلان.
إعلان بس مش أصلا ضرب الناس.
بعدين إعلان غير مدفوع الثمن.
نعم. جزاك الله خير.
نعم.
كلمة أخيرة لإخواننا من طلبة العلم، بل للجميع، للكبير والصغير والذكر والأنثى، كيف يكون إيجابيا يعين على نصرة هذا الدين بالفعل. يعني أنا كنت بتكلم في أحداث غزة وقلت لو انتهت أحداث غزة هل رجعت الأمة إلى سيادتها وإلى مكانتها وإلى عزها مرة أخرى؟
هذا مقياس النصر.
نريد
هذا مقياس النصر. نعم. العزة، عزة المؤمن بدينه هو مقياس النصر.
نعم.
ليس مقياس النصر هو العواطف والحماسات التي قد تأخذنا وتردنا حينا ولا تردنا أحيانا. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لم يجعل النصر فقط هو الذي علق به الحكم، ولكن النصر والثبات. فنحن نحب النصر وتمنى النصر ونسعد بالنصر وننتعش بالنصر وندعو الله بالنصر، لكن النصر الحقيقي هو النصر الذي به تثبت أقدامنا على ديننا، وبه الذي تستقيم عقولنا وجوارحنا على شريعتنا، ليس مجرد العواطف والحماسات التي تستنفذ الطاقات والتي تستهلك القدرات فيكون الإنسان كلا على مجتمعه كلا على واقعه وهذا كما كان شيخنا رحمه الله يقول في مثل هذا المقال قال يروى في أخبار بني إسرائيل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب كان يقول شيخنا رحمه الله يروى من أخبار بني إسرائيل أن عيسى بن مريم حذر حواريه قائلا سيكون من بعدي أنبياء كذبة قالوا كيف نعرفهم؟ قال من ثمارهم تعرفونهم إذن إذا أردت أن تكون عضوا في مجتمعك صالحا فاضلا إيجابيا فانظر إلى ثمرة ما تدعو الناس إليه بالعمل الصالح بالعلم النافع بالصداقات القائمة على الشرع بالنصيحة في ذات الله بأن تحب للآخرين ما تحب
لمجالك
والإتقان لما أنت تقوم به أما أن يفعل المهندس أن يقوم بجهد للطبيب أو الطبيب أن يقوم بجهد للمزارع هذا فيه إفساد للمجتمع والمجتمع الحق والمجتمع المتكامل وليس المجتمع المتكامل
نريد أن يبرع هنا وهنا جزاكم الله خيرا وانتهى وقت الحلقة وأنا سعيد وما شعرت بالوقت وأسأل الله
أنت علاء وسعيد
جزاك الله خير
أسأل الله أن يبارك فيكم الله يسددنا وإياكم
الله يبارك فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات
آمين
شرفتنا شيخ علي
جزاكم الله خير وأنا سفري غدا ظهرا
حلقة
بس بإذن الله تبارك وتعالى
حلقة قبل السفر
إن شاء الله الله المستعان نحن نسعد بذلك ونحبه لكن العذر عند كرام الناس مقبول والوعد قائم فيما نستقبل من الزمان إذا أعاننا الله ووفقنا وأكرر شكري لحسن ظنكم
بي الله يبارك فيك
جزاك
الله خيرا يا شيخ محمد ربنا يبارك فيك الله يعزك ويبارك فيك بهذا أيها المشاهدون الكرام نكون قد انتهينا من هذه الحلقة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين الحسنات إذا وقفنا بين يدي رب الأرض والسماوات هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمة